الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة المائدة: فاعلم أن مفهوم قوله تعالى أو فساد في الأرض هو المذكور في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. وقد
المحاربة يتضمن العداوة والعدوان، وقد جاء في القرآن إضافة الحرب إلى الله: وذروا ما بقي من الربا كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. حرب الله للكافرين والمفسدين والمجترئين على حرماته، تتضمن عداوته لهم وعقوبته لهم. فأذنوا بحرب من الله. في الحديث: من عادى لي وليا فقد من عادى لي وليا. الحديث نعم
أحسن الله لي. وقد قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فإذا علمت ذلك فاعلم أن المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ذكر الله أن جزاءه واحدة من أربع خلال، هي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإمام مخير فيها، يفعل ما شاء منها بالمحارب كما هو مدلول، أو لأنها تدل على التخيير. أو لأنها تدل على التخيير. ونظيره في القرآن قوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وكون الإمام مخير بينهما مطلقا من غير وكون الإمام مخير بينها مطلقا من غير تفصيل هو مذهب مالك، وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، كما نقله عنه ابن جرير وغيره، وهو رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ونقله القرطبي عن أبي ثور وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد والضحاك والنخعي ومالك، وقال هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورجح المالكية هذا القول بأن اللفظ فيه مستقل غير محتاج إلى تقرير محذوف إلى تقدير محذوف
إلى تقدير محذوف
نعم إلى تقدير محذوف أحسن الله إليك لأن اللفظ إذا دار بين الاستقلال والافتقار إلى تقرير إلى تقدير محذوف فالاستقلال مقدم لأنه هو الأصل إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصيل والاستقلال إلى قوله كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل والرواية المشهورة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية منزلة على أحوال وفيها قيود مقدرة وإيضاحه أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا ولم يأخذوا المال أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحدا أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا وبهذا قال الشافعي وأحمد وابن مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخرساني وغير واحد من السلف ولا إمة قاله ابن كثير ونقله القرطبي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي مجلز وعطاء الخرساني وغيرهم ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه ولا نعلم أحدا روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة خبرا مرفوعا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال أنس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء في من حارب فقال فمن سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلب وهذا الحديث ليس راويه عنه ابن وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعا للنزاع ولكن فيه ابن لهيعة ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه ولا يحتج به وهذا الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك ولا ابن وهب لأن روايتهما عنه أعدل من رواية غيرهما وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه لأنه قال في سوقه للحديث المذكور وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر
بما
في إسناده نظر
بما في إسناده
نعم صلى الله عليه
وذلك
ما حدثنا به علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنفا وذكرنا معه محل الغرض من المسح ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يقوي هذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم ونسبه ابن كثير للجمهور واعلم أن الصلب المذكور في قوله أو يصلب اختلف فيه العلماء فقيل يصلب حيا ويمنع من الشراب والطعام حتى يموت وقيل يصلب حيا ثم يقتل برمح ونحوه مصلوبا وقيل يقتل أولا ثم يصلب بعد القتل وقيل ينزل بعد 3 أيام.
ينزل
أحسن الله عليك. وقيل ينزل بعد 3 أيام أحسن الله عليك. وقيل يترك حتى يسيل صديده، والظاهر أنه يصلب بعد القتل زمنا يحصل فيه اشتهار ذلك، لأن صلبه ردع لغيره. وكذلك قوله أو ينفوا من الأرض، اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضا، فقال بعضهم معناه أن يصلبوا حتى يقدر عليهم فيقام عليهم الحد. حصل عليه. وكذلك قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، اختلف العلماء في المراد بالنفي فيه أيضا، فقال بعضهم معناه أن يطلبوا حتى يقدر عليهم فيقام عليهم الحد، أو يهربوا من دار الإسلام. وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وسعيد بن جبير، والضحاك، والربيع بن أنس، والزهري، والليث بن سعد، ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفوا من بلدهم إلى بلد آخر، أو يخرجهم السلطان أو نائبه من عمالته بالكلية. وقال عطاء الخرساني وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنهم ينفوا ولا يخرجون من أرض الإسلام. وذهب جماعة إلى أن المراد بالنفي في الآية السجن، لأنه نفي من سعة الدنيا إلى ضيق السجن، فصار المسجون كأنه منفي من الأرض إلا من موضع استقراره. واحتجوا بقول ببعض المسجونين في ذلك، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا. وقال أبو حنيفة وأصحابه ولا يخفى عدم
أعد البيتين
أحسن عليك. خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها،
ونحن من أهلها،
نعم، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا.
هذا معنى أقول هذا صحيح، المسجون غائب عن الدنيا، دنيا الناس، الدنيا التي فيها التنقل والحركة والاجتماع والبيع والشراء، هذا المسجون يفقد هذا كله. نعم
صلى الله عليه. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ولا يخفى عدم ظهوره. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي في هذه الآية أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، وروي نحوه عن مالك أيضا وله اتجاه، لأن التغريب عن الأوطان نوع من العقوبة كما يفعل بالزاني البكر، وهذا أقرب الأقوال لظاهر الآية.
لكن ينفى ويسجن، أما إذا نفي بدون سجن يمكن نقله أو نفي لبلد أخرى يعود فيها إلى أفاعيله وإجرامه وعدوانه. هذا في جمع بين الأمرين، فيغرب يسجن في غير بلد.
نعم أحسن عليك. لأنه من المعلوم أنه لا يراد نفيهم من جميع الأرض إلى السماء، فعلم أن المراد بالأرض أوطانهم التي تشق عليهم مفارقتها، والله تعالى أعلم. مسائل من أحكام المحاربين
إلى هنا يا
سمع صلى الله عليه.
وإلا كان هذا حكم قطاع الطريق، فكيف بقطاع طريق الدنيا والطريق الحسي، فكيف بقطاع الطريق إلى الله الذين يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن هدى الله، يصدونهم عن الإيمان، يصدونهم عن العمل الصالح، يزينون لهم الباطل، ينفرونهم عن الدين. هؤلاء لا شك أنهم أعظم فسادا وأعظم ضررا على من يقع في شباكهم. الإفساد في الأرض نوعان: إفساد لوسائل الحياة، إهلاك الحرث والنسل، وسفك الدماء، والإفساد الثاني إفساد دين الناس، إفساد دينهم، إفساد عقيدتهم، إفساد أخلاقهم. وما أكثر هذا الصنف، ولا سيما في هذا العصر. فالقائمون على وسائل الإعلام كثير منهم لهم نصيب من هذا الإفساد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، فالذين يشوهون وينفرون، يشوهون صورة المتدينين والصالحين، ويعظمون ويبهرجون الكافرين، يعظمون الكفار، يبرزونهم ويبرزون السقطة الساقطين، يعظمونهم من ممثلين وممثلات ومغنين ومغنيات، ومن الرياضيين الذين ليس للأمة فيهم خير، هؤلاء الله وليس للأمة فيهم، لا ينفعون لا في دين ولا دنيا، لما هم يأكلون الأموال الطائلة من أموال الأمة، الأموال الطائلة من أموال الأمة، ومن جيوب المتفرجين السفهاء الذين ينفقون الأموال في ضياع الأوقات وفي اللهو واللعب واللغو.